بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: وتنقسم العلة إلى علل حقيقية، إلى العلل الحقيقية والمعدات. أوضح الفرق بين العلة الحقيقية والعلة المعدات أو العلة الإعدادية. العلة الحقيقية هي التي تمنح الوجود، يتوقف عليها وجود المعلوم، بحيث تكون مانحة للوجود. أما العلة الإعدادية فهي ليست من قبيل إفاضة الوجود على المعلوم، بل تهيئ الجو وتعد الأرضية المناسبة لأن تمنح العلة الوجود. فالذي يمنح الوجود هو العلة الحقيقية، أما العلة الإعدادية تهيئ الأرضية المناسبة لكي يفيض الوجود من قبل العلة الحقيقية. هذا هو الفرق بين العلة الحقيقية والعلة الإعدادية. فالعلة الإعدادية لا تخرج عن كونها مهيئات ومقربات للمادة. مثلا الحث السابق يقرب المتحرك للوصول إلى الهدف. الحث السابق مثلا الإنسان إذا أراد أن يسافر أو إذا أراد أن يذهب إلى بيته، الوصول إلى بيته يحتاج أن يسير 100 خطوة. ما هي علة وصول الإنسان إلى بيته؟ من الواقع لا يقال بأن علة وصول الإنسان إلى بيته هو انصراف الخطوات، فإن علة وصوله هو عامل الحركة، إرادته، مشيه هو علة وصوله وليس انصراف الخطوات. نعم، انصراف الخطوة الأولى ماذا يفيد؟ يفيد في تقريب الإنسان للوصول إلى بيته. فالحد السابق يكون علة بمعنى لا هو الذي يمنح وجود الإنسان في بيته، بل يقرب المتحرك للوصول إلى بيته. مثلا انصرام يوم السبت يكون علة لتحقيق العطلة، العطلة الدرسية يوم الجمعة. العلة التي توجد يوم الجمعة توجد التعقيد، ليس هو انصرام يوم السبت، إنما انصرام يوم السبت وانصرام يوم الأحد يقرب تحصيل التعقيد، وجود التعقيد. فيقول حلة واحدة ليس أكثر. لماذا قال: وإنما أي العلل المعدة مقربات تقرب المادة، يعني التعطيل مثلا البذرة لكي تصبح نبتة، هناك معدات تقرب المادة إلى إفاضة الفاعل، كون المتحرك عن الإنسان الذي يذهب إلى بيته يريد أن يرجع إلى بيته في كل حد من حدود المسافة يعني خطوات المسافة إلى بيته فإنه أي ورود المتحرك يقرب إلى الورود في حد يتلوه يعني الحد اللاحق بعد انصرامه أكثر وكانصرام القطعات الزمانية انصرام القطعات الزمانية قلنا كانصرام يوم السبت فإنه يقرب التعطيل في يوم الجمعة فإنه يقرب موضوع الحادث موضوع الحادث وهو التعطيل إلى فعلية الوجود انصرام السبت والأحد والاثنين وانصرام الخميس يأتي يوم التعطيل ويكون فعليا الفصل الثالث في وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة ووجوب وجود العلة التامة عند وجود المعلول هذا الفصل الكلام فيه كلام في محورين المحور الأول حول ذكر وجوب الترابط بين العلة والمعلول والكلام في العلة التامة المحور الثاني حول الاستدلال على الترابط أما فيما يرتبط بالمحور الأول لا إشكال أن هناك علة وهناك معلولة ولكن السؤال ما طبيعة العلاقة بين العلة والمعلول والكلام في العلة التامة توجد ثلاث نظريات النظرية الأولى هي إنكار هذه العلاقة لا توجد علاقات بأي نحو من الأحكام بين العلة التامة وبين معلول وإنما الأشياء لا توجد وفق قانون العلمية بل إن الأشياء تتحقق اتفاقا وصدقة هو الإيمان بالصدقة وهذا وجدان باطل النظرية الثانية تفسير قانون العلمية بمعنى التعاضد ونظرية التعاقب تنص على أن لا توجد على أنه لا توجد علاقة تكوينية بين المعلول وعلته التامة فليس المعلول أثرا من آثار علته التامة بمعنى الأثر التكويني لا توجد رابطة تكوينية بين المعلول وبين العلة التامة فلا توجد رابطة تكوينية وأثر تكويني بين الدجاجة والبيضة بين النبتة والبذرة بين الولد والأبوين لماذا؟ لأن غاية ما ندركه هو أننا ندرك عندما نضع الحديد في النار نجد أقصى ما يدركه الذهن أن الحديد يتمدد بعد وعقيد وضعه في النار لو أردنا أن ندرس العلاقة بين النار والحرارة لا نستطيع أن ندرك أن هناك علاقة تكوينية بين الحرارة والنار بحيث تكون الحرارة أثرا تكوينيا صادرا ونافعا عن النار بل غاية ما نصل إليه أنه بمجرد أن تتحقق النار بعدها عقيدها توجد الحرام. فالأشياء قائمة على وفق التعاقد، ولا يستلزم ذلك أن يكون هناك ترابط وربط تكويني بين العلة والمحل. وهذه النظرية ليست نظرية جديدة، بل هي النظرية التي ذهب إليها الأشاعرة في مفهوم الجبر والاختيار، وبيان أن الإنسان مجبور على أفعاله. قالوا جرت عادة الله، إذا من باب العادة نظرية العادة، جرت عادة الله أن الحرارة تجل بعد النار، وجرت عادة الله أن الهدي يتمدد بعد وضعه في النار. وهذا لا يعني أن هناك رابطة تكوينية بين النار والحرارة. وبناء على نظرية التعاقب أو نظرية العادة جرت عادة الله، يمكن تخلف المعلوم عنه. جرت عادة الله أن توجد الحرارة بعد، لكن يمكن أن تجد عادة الله أن لا توجد الحرارة بعد. النظرية الثالثة، وهي نظرية وجدانية تنص على الجبر العلمي، بمعنى هناك رابطة تكوينية وسلخية حقيقية بين العلة والمعلوم. وما يترتب على هذه السلخية استحالة تخلف المعلول عن العلة التامة، واستحالة تخلف العلة التامة عن المعلول. وبعبارة أخرى، يوجد ارتباط بين العلة التامة وبين المعلول من طرفين، فالعلاقة طرفينية. الطرف الأول، يجب وجود المعلول عند وجود علة التامة، فالمعلول لا يتخلف عن علة التامة. الطرف الثاني، ويجب وجود العلة التامة عند وجود المعلول، فالعلاقة بين العلة وبين المعلول علاقة نابعة منها طرفين، نعم طرف واحد. يجب وجود المعلول عند وجود علة التامة، ويجب وجود العلة التامة عند وجود المعلول. إذا كان هناك معلول إذا هناك علة تامة، وإذا وجدت العلة التامة إذا هناك معلول. فالعلاقة الطرفينية من الطرفين. وهذا الوجوب في قولنا يجب وجود العلة التامة عند وجود المعلول، ويجب وجود المعلول عند وجود العلة التامة. هذا الوجوب من أي أنواع الوجوب؟ الوجوب على ثلاثة أقسام تقدم في المرحلة الرابعة. وجوب بالذات، وهو منحصر بالله تبارك وتعالى، واجب بالذات. ووجوب بالغير، قلنا كوجود الإنسان، الإنسان بحد ذاته ممكن، لكن متى يكون واجبا؟ عند وجود الذي. وعندنا واجب بالقياس إلى الغير، كما في وجوب وجود أحد المتطرفين بالقياس إلى الآخر، التوضيح إلى التحذير. هذا تقدم في المرحلة الرابعة أقسام الوجود. إذا قلنا يجب وجود المعلول عند وجود العلة التامة، ويجب وجود العلة التامة عند وجود المعلول، أي من الواقع أنه ليس الواجب بالذات لأنه منحصر بالله تبارك وتعالى. يبقى الكلام إما أن يكون واجبا بالغير أو واجبا بالقياس إلى الغير. ما هو الفرق بين الواجب بالغير وبين الواجب بالقياس إلى الغير؟ الواجب بالغير العلاقة بين المعلول وعلته من جانب واحد. نقول يجب وجود الإنسان عند وجود التي ابتغى، هذا ما يعبر عن الوجوب بالغير. أما هنا العلاقة من طرف أو من طرفين، من طرفين يعني بالقياس، يعني هذا يكون الوجوب في المقام وجوبا بالقياس إلى المقام. إذا اتبع ذلك يرتفع التساؤل التالي، أنه إذا تفكرتم تقدم في المراحل، في المرحلة السابقة تقدم عنوان وهو الشيء ما لم يجد لم يوجد. وهنا يتكلم يقول وجوب وجود المعلوم ووجوب وجود العلة التام. ما هو الفرق بين قولنا الشيء ما لم يجد لم يوجد وبين هذا الفاصل؟ نقول الفرق هو أن الحديث عن قاعدة الشيء ما لم يجد لم يوجد، الوجوب هنا ما لم يجد وجوب بالغير. لماذا؟ لأنه مفروض به المعلوم. ما معنى الشيء ما لم يجد؟ يعني المعلوم ما لم يصل إلى حد الوجوب، ومعنى أنه يصل إلى حد الوجوب أي يمتد باب الحزام كما قرأنا مفصلا ذلك. ما لم يمتد باب العدم لا يجب وجود المعلوم، إذا نتكلم بالمعلوم. أما هنا نتكلم بالوجوب بالقياس إلى الغيب. المعلول بالقياس إلى علته، بالقياس المعلول بالنسبة إلى علته، بالقياس إلى معلوله. يجب وجود المعلول عند وجود علته التامة، ويجب وجود العلة التامة عند وجود المعلول. جيد، هذا ما يسمى بالجبر العلمي. الجبر العلمي بهذا المعنى. الجبر ما معنى؟ الجبر معناه استحالة التخلف. إذا قيل الإنسان مجبور يعني لا يملك الاختيار، لا يملك التخلف. وهنا أيضا نتكلم بالجبر العلمي، بمعنى يستحيل أن يتخلف المعلول عند وجود علته التامة، ويستحيل أن يتخلف أن تتخلف العلة التامة عند وجود معلولها. لهذا قال إذا كانت العلة التامة موجودة المعلول يجب أن يوجد، وجب وجود معلولها. ما الدليل على ذلك؟ وإلا إذا لم يجب وجود المعلول عند وجود علته التامة، وإلا جاز عدمه أي عدم المعلول مع وجودها أي مع وجود العلة التامة، ولازمه تحقق عدمه أي عدم المعلول. المعلول لعدم العلة من دون علة تامة. ما معنى هذه العبارة المخالصة؟ تبي جيدا، نحن نقول عندنا معلوم هذا المعلوم يحتاج الى علم جيد، والعلة يجب ان تكون علة ماذا؟ العلة التامة. نقول هنا يقال إذا تحققت العلة التامة، إذا تحققت العلة التامة. هنا يوجد شقان، إما أن يوجد من المعلوم يوجد معي يجب أن يوجد، أو لا يجب وجود المعلوم. المعلوم إذا قلنا بوجود العلة التامة يجب أن يوجد المعلول، فبدأ المعلول وهو وجود المعلول عند وجود علته. أما إذا قلنا لا يمكن أن لا يوجد المعلول، ما معنى لا يوجد المعلول؟ يعني عدم سنتم عدم المعلول الذي يقابل وجود المعلول. معنى لا يوجد المعلول يعني يقتصر الى كلمه عدم المعلول. والمفهوم ان العله متحققه، العله التامه متحققه، هذا مقرور عنه. جيد، عدم المعلول يحتاج الى عله، ولو على سبيل المجال عدم المعلول يحتاج الى عله او لا يحتاج الى عله، يحتاج الى عله. نسأل ما هي علة عدم المعلوم؟ ما هي علة عدم المعلوم؟ أحسنتم، علة عدم المعلوم عدم العلة تحققت أو لم تتحقق؟ لم تتحقق، لأن افترضنا أن العلة ماذا؟ موجودة. بما أن العلة متحققة، إذن عدم العلة ليس متحققا، لأننا قلنا العلة مفروض عن تحققها ووجودها. إذن هنا عدم المعلوم يحتاج إلى علة، علته موجودة وغير موجودة؟ غير موجودة، لأن علته هو عدم العلة، وعدم العلة غير متوفر، لأن المتوفر وجود العلة. إذا لن أن يوجد المعلول من دون علة، لأن عدم المعلول معلول لمن؟ لعدم العلة. إذا لزم من ذلك أن يقال بأن المعلول تحقق من دون علة، ويستحيل أن يوجد المعلول من دون. إذا نستطيع أن نقول هكذا، إذا وجدت العلة التامة، إذا وجدت العلة التامة لاحظ وجد وجود المعلول، ما الدليل؟ الدليل وإلا لزم وجود المعلول من دون علة وهو باطل. هذا كيف وجود المعلول من دون علة؟ المعلول المراد به ما هو؟ عدم معلول. عدم المعلول المعلول لعدم علة من دون علة، العلة المراد بها عدم العلم، لأن عدم العلة علة لعدم المعلوم. لاحظ ماذا قال؟ قال إذا كانت العلة التامة موجودة، يعني فرضنا على وجودها لا يوجد فيها احتمالات إما موجودة إما غير موجودة، لا فرضنا موجودة العلة التامة، وجب وجود معلومها، وإلا جاز عدمه، عدم المعلوم مع وجودها مع وجود العلة التامة، ولكن تحقق عدمه يعني عدم المعلوم، هذا عدم المعلوم معلول لعدم العلة، علة عدم المعلوم عدم العلة، ولازمه تحقق عدم المعلولي من دون علة، ويستحيل أن يتحقق الشيء من دون علة. أيضا الطرف الثاني، وإذا كان المعلول موجودا وجب وجود علته، وإلا نحن نقول إذا تحقق المعلول فخطأ علته متحققة، وإلا إذا كان المعلول متحققا وعلته معلومة جاز عدمها مع وجود المعلول. وهذا لا تكون إذا فقدت العلة يوجد المعلول أو لا يوجد؟ لا فلا يصح أن يفرض أن المعلول موجود وعلته غير موجود، هذا محال، لأن العلة سواء كانت تامة أو كانت ناقصة يتوقف عليها وجود معلول، أو قل بعبارة أدق يلزم من عدمها عدم معلول. لأن ما هو الفرق بين العلة التامة والناقصة؟ نقطة الاشتراك ضمن أنه يلزم من امتناع أحدهما امتناع تحقق المعلول، لكن لا يلزم من وجودهما وجود المعلول. العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول، أما العلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول. الآن استقبلنا، وإلا جاز عدمها يعني عدم العلة مع وجود المعلول، وقد تقدم أن العلة سواء كانت تامة أو ناقصة يلزم من امتناعها من عدمها عدم معلول. ومن هنا يظهر لنا أن المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علته. أيضا الطرف الثاني، كما أن العلة التامة لا تنفك عن معلولها، وهذا ما عبرنا عنه بالجبر العلي أو ما يعبر عنه بالضرورة العلية بالفلسفة. هنا يقول لا بد من معاصرة المعلول مع العلة التامة، فإذا كان المعلول موجودا يوم السبت هل يعقل أن تكون علته موجودة يوم الأحد أو يوم الجمعة؟ يمكن أو لا يمكن شيخ محمد الثاني؟ لا يعقل أن يكون المعلول موجودا يوم السبت وعلته يوم الجمعة أو علته تأتي يوم الأحد. إذا لا بد من التعاطف الزماني بين العلة والمعلول، فإذا تحققت العلة في هذا الزمان المعلول وجب أن يتحقق في نفسه بمقتضى عدم الانفكاك بعد. وأيضا إذا كانت العلة موجودة في يوم السبت المعلول موجود يوم السبت، لا يقال العلة يوم السبت ومعلولها بعد شهر يتحقق، وإلا نقول بأنها علة تامة. وهذا كلام واضح. فلو كان المعلول زمانيا المعلول الزماني ما هو؟ يعني الموجود في زمان، كالإنسان موجود في زمان. فلو كان المعلول زمانيا موجودا في زمان بعينه، تبقى جيدا عندنا زمان وعندنا زماني، تقرأون في علم الأصول إن شاء الله استصحاب الزمان واستصحاب الزمانيات. ما الفرق؟ هل الاستصحاب يدري بالزمان أم يختص بالأمور الزمانية؟ استصحاب الزمان يعني أن نستصحب نفس الزمان، لا أن نستصحب الشيء الذي يقع في الزمان. من خلال ماذا استصحاب الزمان؟ أن نستصحب الليلة، أن نستصحب دخول الشهر مثلا. نقول الآن يوم الشيء، طبعا بغض النظر هذا الاستصحاب يجزي أو لا يجزي محل كلام، عند دخول الشهر عندما نشك في دخول الشهر خصوصا شهر رمضان مثلا. أولا أن هذا هو موضوع الاهتمام. كنا نقول أهلا كنا على يقين سابقا بأن الشهر بأن شهر شعبان مثلا 29 يوم على المصحف ماذا؟ المصحف 29 كنا على يقين بطلوع النهار. الآن نشوف نصف طلوع النهار. كنا على يقين بوجود الليل. الآن نصف بقاء ليل عند الشك أنه دخل الفجر أو لم يدخل الفجر. هذا أصحاب زمان، أصحاب نفس الزمان. وأخرى نستشهد ما يقع في الزمان، يعني الأحداث التي تقع في الزمان. هذا ما يعبر عنه بالموجود الزماني، والموجود الزمان شيء والزمان شيء. فلو كان المعلوم زمانيا موجودا في زمان بعينه كانت علته موجودة واجبة في ذلك الزمان بعينه، لأن توقف وجوده على العلة في ذلك الزمان فترجيح العلة لوجوده وإفاضة العلة لوجوده في ذلك الزمان، لا أنه هو موجود يوم السبت والعلة تمنعه الوجود يوم الأحد، لا معنى له. ولو كانت العلة موجودة في زمان آخر معلومة في زمان وجود المعلول، يعني المعلول موجود يوم السبت والعلة موجودة يوم الأحد، إذا العلة يوم السبت كانت معلومة، فالإفاضة القائمة بوجودها كانت مفيضة للمعلول وهي معلومة، لأن العلة معلومة يوم السبت، فكيف أفاضت الوجود على المعلول يوم السبت؟ هذا محال. إذا الحافظ الطواف شيخ ماله المعقد المطلق قول وجود التعاطف الزماني بين العلة والمعلوم أو استحالة الانفكاك بين العلة والمعلوم من الطرفين. هذا البرهان الأول. في المحور الثاني على وجود الرابط أو الجبر العلمي. البرهان الثاني أشرنا إليه فيما سبق. نعم محور الاستدلال. البرهان الثاني هو ما أشرنا إليه في مواضع متعددة. ذكرنا نحن في بيان مناط الحاجة إلى العلة ما هو، قلنا بوجود أربع نظريات. النظرية الأولى هي النظرية الوجودية، أن كل موجود يحتاج إلى علة. النظرية الثانية نظرية الحدوث، أن كل حادث يحتاج إلى علة. النظرية الثالثة نظرية الإمكان المعنوي، أن مناط الاحتياج هو الإمكان المعنوي اللازم للمعنية. قلنا ما هي النظرية الرابعة؟ نظرية صدر المتألين، أنتم الفقراء إلى الله. نظرية الوجود الفقري، نظرية الاحتياج الفقري، الإمكان الفقري وليس الإمكان المعنوي. نظرية الوجود الفقري شيخنا تنص على ماذا؟ تنص على أن الوجود هو عين الفقر، هو عين الحاجة، هو عين التعلق، هو عين الارتباط، لا أن الوجود شيء وصفة الفقر عرضت عليه فيكون له تقرر وراء عنوان الفقر والاحتياج، ليس أمر كذلك. لو وضعنا وجود الإنسان ليس ما وليس ماهية الإنسان، لا وجود، الوجود شيء والماهية شيء آخر. لو وضعنا وجود الإنسان تحت المجهر العقلي الدقيق لوجدنا أنه سلخ وجود الفقير المحتاج المتعلق مرتبط بعلته لا بكافر الأعمال. وهذا معنى عينية الفقر وعينية الاحتياج، بحيث لو سلبنا الفقر عنه معناه سلبنا الوجود عنه، عدمنا الوجود. حقيقة الإنسان، حقيقة وجوده أنه وجود فقير. كيف الجريمة؟ لو جينا إلى الغنى والفقر في الحالات الاجتماعية، نقول زيد شيء والفقر عار، زيد شيء والغنى عار، ولهذا يصح زيد اليوم هو فقير نسلب عنه الفقر غدا يكون غني، والغني يتحول الى بعد قانون المداوره التي يطرحها القران، وتلك الايام داويه البقاء لله. كم من جبروت كان غنيا متجبرا سلطانا الله اذل، وكم من فقير الله رفع شانه. الغنى والفقر بين الناس من حيث الأموال، من حيث الكمالات، هذا يمكن أن يسلم، ليس هو عين الشرك. ولهذا يقال غنى الإنسان ينحل إلى خمس مفردات. مثلا أنا أب أمنح ابني، أعطي ابني أموال وبها يكون غنيا. هنا يوجد معطي وهو الأب، ويوجد معطى له وهو الأب، ويوجد معطى وهو المال المعطى، وتوجد عملية الإعطاء، وتوجد عملية الآخر. خمس مفردات: معطى ومعطى له والمعطى والإعطاء والأخذ والقبول. بينما إذا قلنا بأن حقيقة وجود الإنسان حقيقة فقرية تعلمية، وجود الإنسان عين كونه فقير، سلخ وجود الفقير، لا أن الفقر عارض عليه كما يعرض البياض على الجسم، الجسم شيء والبياض شيء آخر. هذا معنى استحالة أن يسلب الفقر عن وجود الإنسان، لأن الفقر عين حقيقة الإنسان. ليس الفقر المادي من حيث الأمر، الفقر الوجودي، لأن وجوده سلخ وجود متعلق بالله تبارك وتعالى. بتعبير سيد العلامة: وجود الممكنات كلها محض فقر، والله وجوده كله غنى. هو صرف الغنى وتلك الموجودات الإمكانية صرف الفقر والاحتياج. لاحظ نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام عندما ذهب يستسقي لقومه ولابنتي شعيب، كان جائع، كان منهكا، كان متعبا، مع ذلك رفع صخرة على البئر كانت تقدر انه لا يرفع هذه الصخرة الا اقل شيء 10 رجال لوحده رفعها. اذاق دلوين من الماء، كل دل يقدر ب10 رجال يحملونه، دل للقوم ودل لابنتي شعيب. لما استسقى لقومه ذهب ليستريح ناحية الضب، توجه إلى الله تبارك وتعالى وهو يقول: ربي ما أنزلت إلي من خير فقير. يعني كل هذه الطاقات وهذه القدرات وهذه الاستعدادات وهذه الكمالات أنا لا أزال فقير، وسلخ وجودي وسلخ. فمن شوي الاحتياج والفقر فإذا كان المعلول هو عين الفقر والعادة والتعلق، إذا لا يقال المعلول هو المعطى لأنه لا تفرق بينه. إذا كان المعلول هو سنخ الفقر والحاجة، عين الفقر والارتباط، إذا ينفق عن علته أو لا ينفق؟ لا ينفق. انفقاقه عن علته يعني سلب الوجود عنه، إعدامه. دخل بعد على منصة الإعدام. هذا ما ذهب إليه بصدد المتألمين من أن مناط الاحتياج والفقر وجودي، أو ما عبرنا عنه بالإمكان الوجودي. قال برهان آخر: حاجة الماهية المعلولة إلى العلة ليست إلا حاجة وجودها، مو ذاتها. نقول ذاتها متساوية بالنسبة، لا لا، تعالى في وجودها إلى العلة، وليست الحاجة خارجة من وجودها، يعني ليست الحاجة أمر زاد على وجودها، عارض على وجودها، لا، الوجود والحاجة شيء واحد، بمعنى هذا بمعنى يعني تفسير أن الحاجة خارجة من وجودها، بمعنى أن يكون هناك وجود وحاجة، بل هي الحاجة مستقرة في حد ذات وجودها، فوجودها عين الحاجة والارتباط، لا أن الحاجة شيء والوجود شيء آخر. ولهذا قلنا نحن أن عالم الإمكان، عالم المعلوم، يمكن أن يقول أن الوجود المستقل ينقلب إلى وجود رابط أو لا ينقلب، ينقلب إلى وجود رابط، وهذا معناه عدم وجود الاختلاف النوعي بين الوجود الرابط والوجود المستقل. قدم هذا أيضا في المرحلة الثالثة، فهو وجود رابط بالنسبة إلى علته. ما معنى شيخنا أنه رابط؟ أي استقلال للمعلول دون العلة. أنتم الفقراء إلى الله، كل وجودكم وما يترتب على وجودكم كله محتاج، وهو محض الاحتياج إلى الله تبارك وتعالى، وهي مقومة للعجيب. ما معنى مقومة للعجيب؟ يعني لو سلبت الحاجة عنك فاستلبت الوجود. كيف إذا سلبت الناقية عن الإنسان سلبت الإنسانية، أعدمت الإنسانية؟ كذلك إذا سلبت خصوصية الفقر والحاجة عن الإنسان، الحاجة بالنسبة إلى الله لا بالنسبة إلى غير المحروم. الإنسان يجب أن يكون غنيا عن المخلوقين، لا يطلب الحاجة إلا لله من الله تبارك وتعالى. وما كان هذا شأنه، استحال أن يوجد إلا متقوما بعلة، الوجود الرابط معتمدا عليها على علته، فعند وجود المعلول يجب وجود علة، وإلا لو كان للمعلول تقرر هذا سلب الحاجة وسلب العينية عن الذات، سلب للذات وانعدام للذات، وهو المطلوب إثبات الوقع عدم انتكاف المعلول عن التي تم. فالعلاقة بين المعلول وبين العلة التامة علاقة الفقر والحاجة والتعلق والارتباط، وكلما كان الإنسان يعي ويدرك هذه الحقيقة. شوف الإمام الحسين في دعاء عرف ماذا يقول: كيف يستدل بك بما هو مو في ذاته، في وجوده مبتكرا، يعني سلخ الوجود سلخ وجود الفقير المعلوم. وكلما أدرك الإنسان هذه الحقيقة فوصل إلى مقام أنه لا يرى شيئا إلا الله تبارك وتعالى، الله نور والكل ظلام في ظلام. ولهذا إذا لم يرى إلا الله تبارك وتعالى ولم يرى شيئا غير الله، أخاف الله منه كل شيء. أفضل الأحيان لا يفهم من القوة العسكرية، إذ قد يكون عنده قوة عسكرية مادية أقوى من بقية الفريق، ولكن الظالم يحتد للمؤمن، يخاف من المؤمن. الثورة المباركة لم تقم لا على سلاح ولا على دبابات ولا 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 ولا، وإنما قامت على قلوب مؤمنة. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. اقرأ تاريخ الإنسانية تجد طبيعة العلاقة بين المؤمن وبين الله، كيف يهتز كرسي الظالم عندما يقف أمامه إنسان مؤمن، ترتعد فرائض الله. لماذا؟ لأن المؤمن لم يرى حقيقة إلا الله تبارك وتعالى، يرى أن المدد والاستعانة فقط لله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان متى ما رأى أنه لا يقرب إلى الله ولو من خلال سلوكه وفعله، يرى أن هناك قوة غير الله تبارك وتعالى، يرى أن هناك مصدرا غير الله تبارك وتعالى، يرى أن هناك مؤثرا غير الله تبارك وتعالى. هذا ينطبق عليه، تنطبق عليه الرواية أخاف الله من كل شيء. من لم يخف من الله يعني رأى قوة غير الله تبارك وتعالى، أخافته، أخافه الله من كل شيء. أما إذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة أنه لا استقلالية له، لا وجود له، لا تعلق له إلا بالله جل وعلا، وصل إلى مقام أنه من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء. تم الكلام في هذا الفصل، يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الرابع في قاعدة واحد لا يصدر عنه إلا واحد. أقول قولي هذا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.